بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول العلاقة بين الدولة وبين الشعب، وأطر هذه العلاقة ومقوماتها ومناشئ حق الشرعية في الدول، وما يرتبط بهذا البحث من مناحي ونواحي. وقد مضى بعض الحديث عن ذلك، وسنكمل في هذه الليلة بإذن الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مضت الإشارة إلى بعض البصائر القرآنية في هذه الآية الشريفة، ونضيف بعضا آخر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هنا مجموعة بصائر يمكن أن نستظهرها ونتدبر على ضوئها في بعض مطاوي وأبعاد ودلالات هذه الكلمة المباركة في هذه الآية الشريفة، وهي إلى أهلها. نقول: البصيرة الأولى، هناك قاعدة معروفة تقول: تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقوله تعالى أولا الأمانات، وهو متعلق الحكم، أن تؤدوا الأمانات، الحكم وجوب الأداء ومتعلقه هو الأمانات، فالأمانات من جهة، وأهلها من جهة ثانية بمنزلة التعليل للوجوب، وهي لفتة لطيفة في الآية الشريفة. يعني لماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نرجع الأمانات إلى أصحابها؟ لأنهم أهلها. فالمسألة إذن أضحت من المستقلات العقلية، لأنها أمانة، ولأنهم هم أهل هذه الأمانة وملاكها وأصحابها، لذا أمر الله سبحانه وتعالى مطابق لبداهة العقل. فإذن برهان القضية معها. السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه كان يشير إلى أنه عادة الآيات القرآنية الكريمة التي تأمر بشيء أو تنهى عن شيء أو ترشد إلى شيء، عادة تكون مذيلة أو مصدرة بما هو علة أو ما هو كالعلة للحكم. هذه الآية من المصادق لذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا، كان يمكن أن يقول الأشياء التي استلمتموها مثلا من الغير، أما عنوان الأمانة حكمه مستبطن فيه، يعني لأنه أمانة فإذن أرجعها، أنت مؤتمن، يعني كونك أمينا وكونها أمانة تستلزم الحكم عليك بالإرجاع وبأدائها إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، بعدين شنو؟ إلى أهلها، ما دام هم أهلها فعليك أن ترجعها لهم. إذن هنا إلى أهلها كأنه بمنزلة التعليل، علما بأنه كان يمكن أن يكتفى بالمقطع الأول من الآية الشريفة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لكن إلى أهلها مزيد تأكيد في التعليل وإرجاع لهذا الحكم إلى قضية عقلية بديهية يعبر عنها بالمستقلات العقلية. العقل عندما تعرض هذه القضية على أي عاقل من أي ملة كان أو دين، من عشيرة أو قبيلة، في حضر كان يسكن أو في بدو كان من البدو أو من الحضر أو من القرويين، كان جامعيا أم كان بقالا، أي شيء كان، فإنه يرى أنه ما دام هي أمانة وما دام أولئك أهلها فإن عليك أن ترجعها إلى أهلها. هذه هي البصيرة الأولى. أمانة الحكومة من أهم الأمانات بأعناق أمانة السلطة، من أهم الأمانات في أعناق الحكام، عليهم أن يؤدوها إلى أهلها، كيف سيأتي لاحقا إن شاء الله، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا أيضا بإشارة موجزة سريعة. البصيرة الثانية في الآية الشريفة، نتوقف عند كلمة أهلها مرة أخرى من جديد. ماذا تعني هذه الكلمة؟ الاحتمال الأول أن يكون المراد من أهلها يعني ملاكها أي مالكيها. الاحتمال الثاني، أنت استعرت من شخص أمانة أو أودعك شخص أمانة بيتا أو درة وجوهرة أو غير ذلك، فأنت مأمور بأدائها إليه حين يحين التاريخ أو حين يطالبك بذلك. الاحتمال الثاني أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني إلى من هو أهل لها، وهذا المعنى الثاني أعم من المعنى الأول، يعني قد لا تكون هناك مالكية وملكية لكنه أهل لها يعني الكفوء، هذا الاحتمال أيضا موجود. الظاهر أن كلمة أهل لغويا تصلح لاستيعاب كلا المعنيين، المالك له علقة بمملوكه واحد، اثنين ذو الحق أيضا له علقة بما له حق فيه فهو أهل له، يعني ليس أهل الشيء خاصا بمالك الشيء، عندما نقول مثلا أهل زيد يعني هل هو مالك لهم؟ لا، كلما كانت هناك علاقة بين شيء وشيء آخر، فالأهل يعني علاقة اجتماع تجمعهما علقة، ما قد تكون العلقة المالكية، قد تكون العلقة السلطة، قد تكون العلقة حق، قد يكون ملك أن يملك، أنواع. أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ذلك صادق على جميع هذه المعاني. ولذا عندما نراجع اللغة كما يصرح اللغويون يقولون بأن الأهل أهل الرجل يطلق على أهل بيته، تقول أهل بيتي، شنو العلاقة؟ علاقة الأبوة أو الزوجية أو ما أشبه ذلك. أيضا الأهل يطلق على من هو؟ على البلد، تقول أهل بلدي. أيضا أهل يطلق على أهل الصنعة، يعني على المشاركين لك والمجتمعين معك في صنعة واحدة، تقول أهل صنعتي. فإذا أهل بيتي، أهل بلدي، أهل صنعتي وغير ذلك. أيضا على المشاركين لك في الدين تقول أهل ديني، هذا كله صحيح. إذن كلمة الأهل بما هي كلمة، يعني بما هي مادة الألف والهاء واللام، تدل على شيء يرتبط بشيء آخر بنحو من أنحاء الارتباط. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني من تربطهم بها صلة شرعية أو عقلائية، قد تكون الصلة المالكية، قد تكون الصلة لا الحق، عندنا ملك وعندنا حق، مثل حق الحيازة، حق الشفعة، وما أشبه ذلك من أنواع الحقوق، حق القسم في الزوجية، حق النفقة. إذن هذه الأمانات لها عرض عريض، استنبطنا ذلك سابقا من كلمة الأمانات، الآن نستنبط ذلك أيضا من كلمة أهلها، فإن أهلها كما ذكرنا له عرض عريض. كل مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مدير المدرسة إذا أراد أن يسافر عليه أن يسلم أمانة الإدارة لمن؟ لخليفة كفوء، أن يسلمها هذه الأمانة إلى أهلها. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يريد أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى عليه أن يسلم الأمانة إلى من؟ إلى أهلها، يعني إلى أفضل البشر من بعده، وهو أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين. هذا أمر عقلي، أمر عقلائي، يعني من المستقلات العقلية، أفضل البشر كان خليفة الله على هذه البسيطة وغيرها. ثم اختاره الله إليه من باب المجاز بالمشارفة، عليه شنو؟ عليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. الحكومة إذن أمانة، الإدارة أمانة، وسائر مصاديق الأمانة كما أشرنا إلى ذلك من قبل. هذه هي الإضاءة الثانية في الآية القرآنية الكريمة. الإضاءة الثالثة لفتة دقيقة في الجمع والإفراد. الله جمع الأمانات وأفرد أهلها، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ما قال الأمانة، بعدين قال إلى أهلها، ما قال إلى أهليها، مع أنه المفروض يعني على القاعدة أن يجمع الأمانات وأهلون وأهالي لتلك الأمانات، جمع أهل شنو؟ أهالي واحد، جمع أهل أهلون أو أهلين رفعا ونصبا وجرا، وجمع أهل أيضا أهلات، أهل إلى ثلاثة جموع بهذه الطريقة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، لما جمع الله هنا وأفرد في من تسلم إليهم الأمانات؟ إلى أهلها، ولم يقل إلى أهاليها أو إلى أهليها أو إلى أهلاتها. هذه أيضا نقطة دقيقة. أما بالنسبة للمقطع الأول، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فالوجه ظاهر، لأنه إذا قال الأمانة فلعل الذهن ينصرف إلى أمانة معينة فلا تكون لها الشمولية، يعني ربما يتوهم أن الألف واللام هنا ألف لام العهد بنوع من أنواعه، حضوريا أو ذهنيا أو غير ذلك، مع أنه يمكن أن يكون ألف لام الجنس، لكن إذا قال الأمانات الجمع المحلى بأل يفيد العموم بدون شك وبدون كلام، فإن الله يأمركم أن تؤدوا شنو؟ الأمانات، يعني بأجمعها بشتى ألوانها وأشكالها ومستوياتها ومراتبها. زين، لكن إلى أهلها شلون؟ هنا نكتة دقيقة. اللي خطر بالبال القاصر هو أنه يحتمل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون إشارة للارتباطية في الأوامر. عند بحث معروف في الأصول هو الأقل والأكثر الارتباطي، مثل الصلاة، فلو أديت الصلاة تسع أجزاء منها وتركت الركوع أو السجود أو أي جزء آخر عامدا في صور أو حتى ساهيا في الأركان، الصلاة باطلة. هذا أقل وأكثر ارتباطي، الكل يبطل بترك جزء. ربما والعلم عند الله سبحانه وتعالى إشارة هنا، الجمع هنالك والإفراد هنا، يعني في أهلها، إلى أن هذه الأمانات بنحو الأقل والأكثر الارتباط. يعني شنو؟ يعني الحاكم لو أدى الأمانة لمختلف أفراد الشعب، لأن كل إنسان هو أمانة، إدارته وحقوقه أمانة في عنق الحاكم، كل شخص شخص من أحد الناس، هم 20 مليون، 50 مليون، 100 مليون، أي شيء كانوا، هذا الحاكم لو أدى هذه الأمانات كلها لأهاليها إلا أمانة واحدة فهو خائن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى شنو أهلها، كأنهم أهل واحد، يعني لو تخلف في مورد واحد فهو خائن، هو خائن بلا شك. يعني إذا هذا الحاكم لم يؤدي أمانة واحدة فهو لم يؤدي الأمانة. هذا الكلام أيضا يمكن أن يستفاد بنحو ما من كلام أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين في نهج البلاغة، أقول بنحو ما لأنه يفيد بعضه، بعض الذي أشرنا إليه. يقول الأمير عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وكل قد استرعيت حقه، يعني كل واحد واحد من الناس، اللي هذا حتى الآن ظاهرة في الجميع، أن الجميع في مقابل الجميع والجميع في مقابل المجموع. نحن استظهرنا احتمالا إن أمكن الجمع بين هذين اللفظين، قلنا يحتمل أن يكون المراد من الأمانات الجميع والأهل المجموع، يعني هناك إشعار بهذا المعنى. يقول: وكل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه، يعني التافه من الأمور يعني الصغير، لإحكامك الكثير المهم. كثير من الناس يتصور أنه لو فرض أنه بالفعل كان حاكم عادل وبسط العدل في البلاد، حاكم استشاري، حاكم عادل، وأهمل حق مستضعف واحد في ظلامة واحدة في جوف الليل البهيم وهو متعب، أنت ما مسوي شيء. أنت إذا أحكمت الكثير هذا لا يغنيك عن أنك مسؤول عن ذاك التافه الحقير في نظرك، وهو عند الله خطير. فإنك لا تعذر بتضييعك التافه، شنو؟ لإحكامك الكثير المهم. طبعا كلام الإمام عليه السلام قلت يعني يشير إلى بعض ما نذكره، لأنه كلام الإمام ينفي الارتباطية السلبية أو العكسية. يعني الناس يتصورون كثير منهم لو عملوا عملا مهما فإن هذا يعذرهم شنو عن المسؤوليات الصغيرة، لا لا، هم يتصورون هاي الارتباطية العكسية، يعني هذا واجب كبير وهذا واجب صغير، لو فعل الواجب الكبير فكأنه قد أدى حق الواجب الصغير أو يغتفر له ذلك، لا لا لا. كلام الإمام ينفي توهم الارتباطية السلبية في الأمر، لكن إحنا اللي قاعد نستظهر من الآية الشريفة أكثر من ذلك، يعني إضافة إلى ذلك. نقول قد يستظهر أو قد يستشعر، إذا واحد يريد يخفف من الاصطلاح أو من الاستظهار، يستظهر بأنه هنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قد جمع ذلك لنحو الجميع، وأفرد هذا للإشارة بأن الإنسان لو ضيع حقا من الحقوق فكأنه شنو لم يؤدي الحقوق، يعني هو مسؤول. كأنه قاعد نقول، ودققوا في كلمة كأنه، ما قاعد نستخدم هنا حرفية المعنى الأصولي في المقام. هذه أيضا نقطة. وحول الارتباطية أكو بحث طويل يمكن بمراجعة كتاب لهذا العبد الفقير، وهو فقه التعاون على البر والتقوى، في بحث ارتباطية الأحكام، يمكن أن يستفاد من ذلك البحث لهذا البحث. كارتباطية الإيمان بالرسل والأنبياء، واحد إذا آمن بكل الرسل إلا رسولا واحدا، إلا نبيا واحدا، الله ما يقبل منا شيء. إذا آمن بكل آيات القرآن ولم يؤمن بآية واحدة، الله ما يقبل حتى ذلك الإيمان، في بحث مفصل متروك لمحله. البصيرة الأخرى في هذه الآية الشريفة نتركها لوقت آخر، لأنه هذه البصيرة أيضا في كلمة أهلها أيضا تحتاج إلى حديث مطول، نتركه إن شاء الله للمستقبل.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
هذا هو البحث الأول أو الفصل الأول في المقام، وهو بعض البصائر القرآنية في هذه الآية القرآنية الكريمة التي ترتبط بحاق البحث الماضي والمقبل كما سيتضح بإذن الله سبحانه وتعالى. الفصل الثاني في الكلام في بحثنا العام المرتبط ارتباطا جوهريا بهذه الآية القرآنية الكريمة. البحث العام هو ما هو منشأ تولد الحق، ما هو منشأ شرعية السلطة، يعني هذه الحكومة من الذي أعطاها الشرعية لكي تحكم الناس، ما هو منشأ تولد هذا الحق إن كان لها حق. هذا البحث طويل الذيل، وأنا يمكن كتبت حوالي يعني ما يمكن أن يقال من المناشئ 22 منشأ أو أكثر من المناشئ. عادة المذكور في كتب القانون الدستوري وفي كتب الفقه يمكن مثلا 4 أو 5 أو البعض أنهاها إلى 7، لكن اللي أنا لاحظت أنه يمكن أن يذكر كمنشأ للحق أو يتوهم منشأ للحق 22 منشأ. سنشير لما يتيسر منها الآن لمنشأين أو 3 ونرجع الباقي للمستقبل إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ما هو منشأ تولد هذا الحق؟ يعني الأب مثلا إلى حق الأبوة على ابنه، شنو منشأ تولد هذا الحق؟ المعلم له حق ما على التلاميذ، شنو منشأ تولد هذا الحق؟ الضيف إلى حق على المضيف، على صاحب الدار يعني من استضافه، أيضا صاحب الدار له حق على ضيفه، ما هو منشأ هذا الحق؟ لكن كلامنا الآن في الحكومة، ما منشأ حق الحاكم على المحكومين ومنشأ حقهم عليه؟ البحث طرفين. ما هو منشأ حق تسلط حاكم على محكومين؟ ما هو منشأ حق هؤلاء الرعية أو الشعب أو الناس في أن ينتخبوا حاكما أو يسلطوا عليهم حاكما أو ما شئت فعبر مما يقارب هذا المعنى؟ ما هو منشأ شرعية السلطة؟ الوجوه الحقيقية أو المتوهمة، الوجوه الصحيحة أو الزائفة، الوجوه التي يستند إليها هذا أو ذاك، قلنا وجوه كثيرة، نبدأ بسردها واحدة واحدة بإذن الله تعالى. الوجه الأول الموهوم هو ما يتمسك به الكثير من المستبدين والطغاة، وهو حق المالكية. كثير من المستبدين ومن الطغاة يرون أنفسهم ملاكا للرعية، مثل ما زيد بن الناس يملك بستانا أو ضيعة أو دارا، يرى أن هذا البلد كل ملك له. الفارق هو أنه أناس يملكون شيئا محدودا، بقعة جغرافية مثلا أفرضوا 1000 متر مربع، لكنه يرى لنفسه حكومة على كذا من الكيلومترات المربعة. المنشأ الأول الموهوم الذي عادة أو كثيرا ما الطغاة أو المستبدون على مر التاريخ يرونه لأنفسهم، وقد يصرحون بذلك أحيانا وقد لا يصرحون، هو المالكية. يشوف الناس عبيد إله، يشوف الثروات ملك إله. وممن صرح بذلك كما جاء في القرآن الكريم فرعون، فرعون ممن كان يرى الناس عبيد له، ويرى البلاد ليس الثروات فقط بل كل الأراضي وغيرها هذه مملوكة له، ولذا ادعى أنا ربكم الأعلى. الآية الشريفة تقول إضافة إلى تلك الآية أنا ربكم الأعلى، حيث ادعى أنه رب يعني فوق المالك، مالك الملاك كلهم أصلا. فرعون قال كما في القرآن الكريم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ هذا منطق استخدمه فرعون، القرآن الكريم أشار إليه عن لسانه، كثير من المستبدين حقيقة هكذا يفكر. يفكر الناس عبيد له ما لهم حق، يخرج في مظاهرات ما له حق. أي مناسبة تخرج أنت عبدي، كيف تخرج في مظاهرة وإن كانت سلمية ضدي؟ الطاغية هكذا يقول، وتطالب بحقوقك، أنت ما عندك حقوق أصلا لأن أنا المالك الأول والأخير، انتهى الأمر. هكذا يفكر. الآية الشريفة تقول ونادى فرعون في قومه، حول هاي الآية أكو حديث طويل، إحنا نقتصر على موطن الشاهد حول كلمة نادى، أكو بحث في قومه، أكو بحث يعني تأملات أو بصائر. قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ في ملك مصر أكو احتمالين، الاحتمال الأول يعني ملوكية مصر، أنه أنا الملك، فإذا أنا الملك والملك في عرفهم له صلاحيات هائلة. الاحتمال الثاني أنه مالكية مصر، يعني أليس لي ملك مصر، احتمال أن يكون مقصوده أي ملوكية مصر. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده مالكية مصر. الاحتمال الثاني إذا كان فهو صريح في المدعى، أليس لي مالكية مصر، مصر مملوكة لي، أنتم منو؟ منو موسى؟ من هو هارون حتى جايين يطالبون بحق بني إسرائيل وأنه كيف استعبدهم واسترقهم واستحيا نساءهم؟ فبناء على هذا، هذا الاحتمال واضح الدلالة على المقصود. لو كان المراد من ملك مصر يعني ملوكية مصر، أيضا كما تعلمون في الأعراف السابقة الملك كانوا يعدون شنو؟ يعدون مالك بدرجة غليظة أو بدرجة خفيفة. الدرجة الخفيفة كانوا يجدون له أن يتملك، يعني الملك كان يشوف من حقه إذا شاف أرض من الأراضي أو ضيعة من الضياع أو بستان يتملكها رغما على أنف صاحبها. هاي الدرجة الخفيفة. الدرجة الأعلى كان يرى لا طولية في ملك الناس، يعني يشوف نفسه هو المالك الحقيقي وهؤلاء لهم ملك في طول ملكه، والحديث في هذا الحقل مفصل. لكن كلا الاحتمالين في الآية الشريفة جاري. قال أليس لي ملك مصر؟ بعدين وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذه الكلمة يحتمل أن يكون استخدمها فرعون دلالة على واحد من ثلاثة مباني لح. المبنى الأول أنه كان يرى نفسه ربا، وهذه الأنهار تجري من تحته اعتبرها، يعني جريان الأنهار من تحته، دليلا على ربوبيته. فرعون كان مهندس هكذا، هو كان ذكي في شيطنته، فلذا كان باني قصوره وبساتين على مجاري النيل، بحيث أن المياه كانت تمر عبر أراضي، يعني هاي الأنهر كانت تمر عبر أراضي، فكان خانق الناس بهاي الطريقة. فكل المياه اللي توصل للناس، واللي بعض المؤرخين يذكر بأن هاي المياه يعني هاي الأنهر أو الجداول أو القنوات اللي كانت تروح وتغذي الأراضي الزراعية للناس ومنها أيضا مشربهم، هذه كان طولها 360 كيلومتر. فهو كان باني قصورة السبعة أو الأكثر، السبعة القدر المتيقن، وباني يعني منطقته كلها في مجرى النهر، عند فوهة النهر، إن صح هذا التعبير لكن تعبير تقريبي. فيقول يا قوم أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، اتخذ جريان الأنهار من تحته، أي من أراضيه أو من تحت قصره، اتخذ ذلك دليلا على ألوهيته، الاحتمال الأول، ويؤيده أنه ادعى الألوهية. وبتعبير آخر كان يدعي بأنه هو خالق هذه المياه، انتهى الأمر، الله بعد رب. الاحتمال الثاني مو منعت الجمع بين هاي الاحتمالات، لأنه الدعاوى كانت في فترات مختلفة، فرعون مو أول لحظة ادعى الألوهية، بالتدريج. الاحتمال الثاني أن اتخذ هذه يعني وهذه الأنهار تجري من تحتي دليلا على مالكيته، اللي هاي مرتبة قبل الألوهية. يقول مصر كلها ملك لي، الدليل شنو؟ أن هذه الأنهار ملكي، تخرج من أراضية وأنا قاعد أسقيكم بها، وأنتم كلما بنيتم فهو مني وببركته، في توهمه الساقط. الاحتمال الثالث وهو أضعف الاحتمالات احنا كاحتمال قاعد اطرحها، في الواقع احد الاولين هو الواقع الخارجي كما يستظهر، انه كان قد اعتبر جريان الانهار من تحته دليلا على انه هو المدير والمنظم والمدبر والمتصرف في المياه. فاذن يقول انا اكفاكم، انا اكثركم صلاحيه لاداره البلاد. من الذي تجري؟ لانه المجتمع كان مجتمع زراعي، مجتمع مصر كان مجتمعا زراعيا، المجتمع الزراعي فرعون كان قلنا عنده ذكاء شيطاني، فهندس بهذه الطريقة بحيث أنه مثل ما قلنا يخنق الناس. هنا اللفتة الدقيقة في بيان البحث، وهي أن الطغاة عادة يستخدمون، دققوا جيدا، الطغاة عادة يستخدمون الحق العيني أي الحق على الأعيان المزعوم وسيلة لدعوة أو لتكريس الحق الشخصي المزعوم. يعني شنو؟ يعني الطاغية يحاول أن يتملك الثروات، فإذا تملكها راح يتملك رقاب الناس أيضا، تسلسل طبيعي. لذا تشوفون بأن الحكومات حتى الحكومات المتطورة تحاول شنو؟ أن الثروات والمصادر الكبرى للثروة المعادن، وحتى في بعض الدول أيضا مثل الشركات أو الصناعات الأم أو الكبرى مثل سكك الحديد، قطارات، المطارات، معامل الصلب، وما هذه يعتبروها ملك للدولة اللي يصطلحون عليه بالتأميم. ليش الدول تصنع ذلك؟ لأنها تريد تستعبد الناس، لأنه إذا أنت أمسكت باقتصاد الناس فقد أمسكت برقابهم، يخضعون لك. الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية والسياسية وغيرها، كذلك الحاجة الاقتصادية توجب شنو؟ الذل السياسي الاجتماعي الحقوقي وما أشبه ذلك. هاي طريقة الطغاة، ولذا الشارع من البداية نسف أو فتت الثروة. ماذا يقول؟ يقول الأرض لله شنو؟ وللحاكم. تفتيت هاي الثروة أي تقسيمها وتوزيعها لعامة الناس، الأرض لله ولمن عمرها. كذلك في الشريعة الإسلامية المعادن والثروات مو للدولة، ليست ملك للدولة، وإنما كل من استخرج من المعادن من النفط أو غيره شيئا فهو له، كذلك الغوص، كذلك ما أشبه ذلك. هذه فلسفة إلهية كبرى، وقد أشرنا لها في بحوث سابقة، ولعلنا نفرد لها بحثا خاصة. إذن الطغاة هكذا يقول أليس لي ملك مصر؟ فلازم تسمعون كلامي، أنت اقتصادكم بيدي، وهذه الأنهار تجري من تحتي بنحو الخالقية، بنحو المالكية، أو بنحو التدبير، أمور اقتصادكم بيدي أنا في أدنى الفروض، إذن لازم تسمعون الكلام، وإلا خرب اقتصادكم، وإلا تدهورت أوضاعكم، وإلا تحطمت معيشتكم. إذن هذه المعادلة معادلة دقيقة. منشأ شرعية السلطة في زعم كثير من المستبدين، إن لم نقل كل المستبدين، في قرارة أنفسهم شنو؟ المالكية. يعتبر نفسه مالك للثروات، ثم يعتبر نفسه مالكا للرقاب. قلنا ولذا الشريعة ركزت على نسف هذا المفهوم، ومن ذلك آية الكنز، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الناس بعضهم يتصورون الذين يكنزون الذهب والفضة يعني زيد وعمر فلان تاجر، لا، الدولة أول من يكنز الذهب والفضة. لاحظوا الدول على مر التاريخ هكذا، لأن تعرف أنه إذا أمسكت باقتصاد البلد فقد أمسكت بخناق الناس. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا لو فرض أنه استخرجها من مصادرها الشرعية، مع ذلك ما ألحق أن يكنز الذهب والفضة. إذن هذه المعادلة معادلة مهمة، معادلة أن نعرف كيف يفكر الحكام، وأن هذه الطبيعة متأصلة في ذاتهم، فبالحوار هذا الحاكم مو مستعد يعتبر نفسه مالك، ويعتبر لو أخذت منه هذه الملكية كأنه أصبح لا شيء. نحن نقول لهؤلاء اعتبروا بفرعون أنه كيف هذا التوهم والزعم أنه خالق أو رب أو مالك أو هو المدير الاقتصادي للبلد، هذا التوهم الذي ساقه إلى مصادرة حريات الناس هو الذي أذله على مر التاريخ وسبب أن ملكه يتحطم بتلك الطريقة المعروفة. على الأقل هؤلاء الذين يتوهمون هذا التوهم خلي يتعلمون من الدول الغربية. الآن لاحظوا في الدول الغربية على ما فيها من مثالب ونواقص لا تخفى على اللبيب بل على عامة الناس، لكن الحاكم حتى إذا يتوهم أنه نوع له من المالكية لكن بعد 4 سنوات لازم يتغير خلاص، وعندما يتغير ما يشوف نفسه فقد كل شيء، في موقع آخر يروح يعمل. بس ما أعلن الموقع الآخر شرعي غير شرعي، مو الحديث حول هذه القضية. أقول هؤلاء المستبدون خلي يتعلمون من أولئك، مو بالضرورة إذا الحاكم المستبد تنحى عن السلطة وعن الرئاسة يصير صفر. المشكلة هؤلاء هكذا يفكرون، بس ما تنحى صار صفر. لا، أنت إذا تتنحى بكل طريقة عقلانية سلمية لك موقعك على حسب كفاءاتك. كل إنسان له موقعه، والإسلام مو دين الانتقام بل يجب عما قبله. فإذا حاكم مهما كان ظالما جائرا الناس يشوفون بأن هذا الحاكم لو تنحى فإن من المصلحة العقلية والعقلائية أن يعملوا بالسلم والرفق، هذا لصالح الناس ولصالح المجتمع ولصالح الدولة أيضا. لكن فرعون وأشباه فرعون هذا المنطق ما يفتهموا، فيتشبثون بالعنف، والعنف يعود عليهم بالوبال في الدنيا كما يعود عليهم بالوبال في الآخرة. كنت أريد أن أذكر جانبا من قصة فرعون مع موسى لكن يبدو الوقت لا يتسع إلا لإشارة بسيطة، ونترك تتمة الحديث للمستقبل بإذن الله تعالى. القصة طريفة حول فرعون وحول تعامله مع موسى وحول تلك القصور 7 التي بناها لكي يتحصن بها من موسى، ووضع فيها الأسود في كل قصر من هاي القصور اللي كانت مبنية بشكل يعني قصر في داخل قصر، كان قد وضع بين كل قصر وآخر أسودا كثيرة مدربة حتى موسى لا يستطيع ولا يتجرأ أن يدخل إلى هذه القصور بمفرده أو مع قومه أو مع جمع أو مع أي شيء آخر. قصة طريفة يذكرها تفسير العياشي وغيره، إن شاء الله نذكرها في المستقبل. موطن الشاهد وخلاصة الكلام أن منشأ الشرعية المزعوم الأول، لكن التاريخ قاعد يدور في كثير من مناحيه عليه، هو منشأ المالكية، وهذا المنشأ لا أصل له ولا أساس له، ولا لا من الناحية العقلية ولا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الدينية ولا من غير ذلك من النواحي. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة الحكم يجب أن تسلم بيد الحاكم اللي هو أهل لها، وعليه أن يؤدي أمانات آحاد الناس إلى كل الناس بدون استثناء، فلو قصر في أمانة واحدة فإنه مسؤول ومخذول. أعاذنا الله وإياكم من ذلك وأشباهه.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
سماحة السيد، على غير سنن التاريخ فإن الشعوب اليوم هي التي تقود حركات التغيير الجارية في دول المنطقة، بينما النخب السياسية والثقافية بالكاد تلحق بركب شعوبها، ما سر ذلك؟
هذا السؤال سؤال حيوي وهام، وهو أنه فوجئ الكثير من الناس بتعبير آخر، الكثير من النخب والقيادات فوجئت بأن الناس قد تقدمت عليها في المطالبة بحقوقها، وبدون توجيه من النخب الناس خرجوا بطريقة سلمية في الكثير من البلاد إلى الشوارع يطالبون بحقوقهم. فما هو التفسير لذلك؟ في الإجابة على هذا السؤال، طبعا هذا أيضا يحتاج إلى بحث موسع وتحتاج إلى دراسات اجتماعية نفسية تاريخية، يعني إرهاصات تاريخية وتراكم معرفي من الأسباب التي أدت إلى ذلك، لكن نشير إلى واحد من الأسباب. هذه القضية أو هذا السبب مما يفسره هو أن الناس قد ازداد وعيهم بمرور الزمن بسبب توفر الوسائل المختلفة المعرفية التي تتيح المعرفة لعامة الناس، من المدارس إلى الفضائيات إلى الشبكة العنكبوتية إلى الكتب إلى غير ذلك. فزيادة درجة وعي الناس هي التي قادتهم إلى ذلك. الإنسان إذا كان له وعي فإنه لا يقبل أن يستعبد وأن يستذل، لكن الإنسان إذا لم يكن واعيا لم يكن مثقفا لم يكن ممن يعرف حقوقه وممن يعرف واجبات السلطان والحاكم والملك وما أشبه ذلك، عندئذ تضيع حقوقه وما ضاع حق وراءه مطالب. إذن هذه القضايا تكشف بالبرهان الإني على أن وعي الناس قد ازداد. هاي الآليات من الأسباب، لكن من الأسباب كما أشرنا التراكم المعرفي، وهذا ما يشجع الإنسان على أن يقول الحق. قبل أكثر من 100 سنة كتب كتاب باسم طبائع الاستبداد. ربما واحد في ذاك الزمن يكتب الكتاب يشوف لم يؤثر هذا الكتاب، ربما محاضر يتحدث عن الحرية في الإسلام يشوف حديثه لم يواجه إلا بتكميم الأفواه قسرا، إلا بالسجن بالتعذيب وغير ذلك. لكن هذا التراكم على مر الأجيال يفعل فعله، يؤثر تأثيره. هذه الكلمة لا تضيع، هذه الكلمة المكتوبة لا تضيع، هكذا. هاي تجربة مهمة، لأنه كلمة هنا وكلمة هناك وكتاب ومحاضرة وحديث وندوة ومؤتمر وغير ذلك، هذه تتكامل مثل القطرات، قطرة وقطرة وقطرة أفقيا وعموديا في نهر الزمن، فتنتج كما ترون. إذن التراكم المعرفي من جهة، وإضافة إلى ذلك هذه الوسائل التي أتيحت للناس للإطلاع على مصادر المعرفة وللمقارنة بين أنماط المعرفة وأنماط الأفكار وأنماط الحكومات وغير ذلك، هذه سببت أن يخرج الناس إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم. وبتعبير آخر، في الواقع هذا مظهر من مظاهر قوله صلى الله عليه وآله الرسول الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا واحد دائما بدأ يتكي على الآخرين، الأحزاب لازم تسوي شيء، القيادات لازم تسوي شيء، النخب عليها أن تتصدى، لعله كثيرا ما لا تفعل تلك الأحزاب أو النخب شيئا. أما إذا عمل الناس بهذه الرواية كما عملوا، تشوفون بالمقدار اللي عملوا وتقدموا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنما اللفتة المهمة في هذا الأمر أن الناس انطلقوا بعفوية وبفطرية وبمعرفة أيضا للمطالبة بحقوقهم، لكن الخطر أن جهات معينة تحاول أن تلتف على الناس وعلى الجماهير وأن تمسك بزمام الأمر، حيث الاتفاقات والاتفاقيات الدولية وحيث المؤامرات التي تحاك من وراء الكواليس. هذا يحتاج إلى مزيد من الوعي ومزيد من الدقة ومزيد من الرصد، وإلا ربما الحركة الشعبية الجماهيرية التي بدأت تؤتي بعض الأكل تصادر في منتصف الطريق، وهنا مكمن الخطر الجدي اللي يحتاج من الناس مزيد من الوعي ومن المثقفين مزيد من الكتابات والتحرك حول هذا الموضوع.
الذاكرة مليئة بأنظمة حكم مارست الاستبداد باسم الإسلام، وهناك فقهاء يغطون ذلك بغطاء يسمونه شرعية. هل نظام الحكم في الإسلام ديمقراطي أم ديكتاتوري؟
السؤال هو أنه الحكم هل هو ديمقراطي في الإسلام أو ديكتاتوري؟ الجواب أن القسمة ليست حاصرة، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحكم ديمقراطيا أو أن يكون استبداديا، وإنما هنالك بين هذين النمطين درجات مختلفة. لكن ليس كلامنا حول ذلك، لأن الاستبداد على درجات والديمقراطية أيضا على درجات وأنماط. قد تكون ديمقراطية النخب، قد تكون ديمقراطية الجماهير، قد تكون ديمقراطية على طريقة التمثيل، وقد تكون على طرق أخرى، ربما نتطرق لذلك في وقت قادم. لكن باختصار فيما يرتبط بصميم السؤال، الحكومة في الإسلام لا هي ديمقراطية ولا هي ديكتاتورية، وإنما هي استشارية، وهذا ما أشار إليه بعض أعلامنا ومنهم السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه في موسوعة الفقه، في الفقه الدولة الإسلامية، وفي الفقه أيضا السياسة، والعديد من كتبه. ليس بالضرورة الحكم يكون إما ديمقراطي أو استبدادي، هناك نمط آخر اسمه الحكم الاستشاري. معالم الفرق وملامح الفروق كثيرة، لكن نقتصر هنا على إشارة إلى فرق أو فرقين. الحكم الاستبدادي في الإسلام ماكو استبداد، لأنه من فلسفة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله يضع شنو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فمو معقول أن الحكم يكون استبدادي أو ديكتاتوري أو أوليغارشي أو ما أشبه ذلك. إذن الحكم ليس استبداديا بدون الشك، والروايات في الاستشارة والشورى والشورية والاستشارية بالمئات، ولعلها والعلم عند الله تكون بالألوف، لكن بالمئات هذا لا شك فيه، وقد جمعها العديد من الأعلام ومنهم السيد الوالد الله يرحمه في كتاب الشورى في الإسلام وغيره، جمع بعضها، ولا هي أكثر بكثير، ويجد المتتبع بعضها في كتاب العشرة من البحار. لكن هل إذا لم يكن الحكم في الإسلام استبداديا فهل هو ديمقراطي؟ لا، لأن الديمقراطية يعني شنو؟ يعني حكومة الشعب، أن يحكم الشعب على الشعب بالشعب، الحكومة مستمدة من الشعب، فالسلطة قد استمدت من الشعب، الشرعية أخذت من الشعب، فيحكم على الشعب بالشعب. في الإسلام الديمقراطية بهذا المعنى ليست صحيحة، وإنما هناك استشارية. منشأ الشرعية هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله الذي هو منشأ الشرعية هل أقر حكومة ديكتاتور على الناس؟ لا، وإنما أقر في زمان الغيبة، والحديث حول هذا سيأتي لاحقا إن شاء الله، أقر في زمان الغيبة نظاما استشاريا له مقومات ومواصفات تختلف في كثير من جهاتها عن مواصفات الحكم الديمقراطي، هي أكمل وهي أفضل. الانتخاب حق الانتخاب للناس مكفول، لكن الشروط الموضوعة للحاكم أكثر تكاملا من الشروط في الدول الغربية. أكو شروط للحاكم، مو كل واحد ينتخبون، قل للناس أنتوا أحرار تنتخبون حتى الأمة، لا لا، أكو شروط في الحاكمة حتى في الدول الديمقراطية، شروط للمنتخب، ما يصير ينتخبون كل واحد، هذا واضح أمر عقلي. في الشريعة الإسلامية هناك قررت شروط، حق الانتخاب للناس مكفول، لكن ينتخبون من؟ الشروط في الإسلام أكثر تكاملية وعقلانية من غيره، مثلا من جملتها اشتراط العدالة في الحاكم، هذا لصالح الناس، أن هذا الحاكم لا يكون ممن يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، لا يكون من الناس الفساق في واقعهم وفي جوهرهم اللي يحاول أنه يصادر الحقوق أو الحريات إن استطاع، لا لا، في جوهره تكون له ملكة تمنعه عن ذلك، ليس فقط رقابة الناس تمنعه عن ذلك بحيث لو زالت الرقابة يفعل ما يحلو له. المهم هذا الحديث يحتاج إلى بحث مفصل، إنما إجمالا الحكم في الإسلام استشاري، يعني للناس حق الانتخاب مكفول، لذا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام أكو أن يختاروا، أي نص عبارة الأمير عليه السلام في نهج البلاغة، أن يختاروا لأنفسهم إماما، ربما هي بقيتها هكذا عفيفا ورعا، إلى أن يختاروا إذا مات يعني حاكمهم السابق.
سيدنا الجليل، بات التعذيب في السجون بكل أنواعه وأشكاله جزءا من واقعنا المأزوم، وهناك من يختلق مبرراته، والسؤال: هل هناك حالات جوز فيها الإسلام ممارسة التعذيب؟
التعذيب في الإسلام، هاي المسألة مع الأسف رغم أنها من البديهيات الأولية بل الضرورات، يمكن أن نعدها من الضرورات والضروريات، لكن مع الأسف الحكومات الجائرة اعتبرت منهج التعذيب منهجا أصيلا لكي تكرس استبدادها. في الإسلام لا يوجد تعذيب، هذا شيء بديهي، وفي الحديث الشريف: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. الكلب كثير من الناس يحتقرونه، فكيف إذا كان عقورا، هذا الكلب الحامل للمرض اللي يعض الناس، وإذا عض إنسانا لعله يموت ذاك الإنسان لو لم يعالج ويسعف فورا. إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، التعذيب في الإسلام مرفوض جملة وتفصيلة. وقد كتب السيد الوالد أيضا رحمة الله تعالى عليه حول ذلك، كما كتب عدد من الأعلام، كتب مجموعة من الكتب، من جملة في كتاب الفقه الحقوق من موسوعة الفقه، ربما المجلد 100 من موسوعة الفقه، وفي العديد من كتبه: لا تعذيب في الإسلام على الإطلاق. ولعلنا في المستقبل أيضا نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله.
سماحة السيد، ونحن نعيش في خضم مطالبات هادرة بحقوق الإنسان، ما هي حقوق السجين في الإسلام؟
حقوق السجين في الدين الإسلامي كثيرة، وأيضا الوالد الله يرحمه ذكر للسجين 40 حقا من الحقوق، حقوق جدا، حقوق واسعة، مع الأسف الدول المستبدة بل حتى الديمقراطية لا تعمل بكثير من هذه الحقوق، الدول المستبدة وتسحق كل هذه الحقوق لعله، الديمقراطية تسحق الكثير من هذه الحقوق. السجين له حقوق كثيرة جدا في الإسلام، وقلت الوالد جمع بعضها فصارت 40 حق. مثلا من جملة الحقوق التي يشير لها الوالد في الفقه الحقوق وفي كتيب حقوق السجين في الإسلام، أن له حق العمل. المشكلة في هذه الدول المستبدة أنه عندما هذا السجين يسجنه، يعني شنو؟ يعني حطموا اقتصاد البلد بنفس النسبة، هذا كان تاجر أو كان عامل أو كان كاسب أو أي شيء آخر، فعندما سجنوه حطموا تجارته فأضروا به أكثر مما يحق لهم أن يضروا به، وهو سجن بدنه فقط، وأضروا باقتصاد البلد. المفروض أن يكون للسجين حق العمل، يعني هذا التاجر إما يسمح له أن يروح يتاجر في أوقات معينة، أو يسمح له وهو في السجن عن طريق الفاكس والإنترنت وأن العملاء يجون عنده والمتعاملين معه وغير، أن يدير تجارته كاملا. هاي واحد من الحقوق اللي الوالد يشير لها. كذلك أستاذ الجامعة أو أستاذ الحوزة أو المعلم لازم يوفرون قاعات في السجن، بحيث إذا تلامذته يريدون يجون يدرسون عنده هناك ما في مانع، أو هو يروح للجامعة يدرس ويجي للسجن وما أشبه ذلك. فحقوق السجين مثل ما أشرنا كثيرة من الحقوق، حق أن يعني الدولة الإسلامية موظفة بذلك، هذا اللي نقول، يعني أن تهندس وتبني السجون بحيث تستوعب هذه الحقوق، مو هذه الاقتراحات، هاي مو اقتراحات، أن التاجر أو العامل يجب أن توفر الدولة له إمكانيات ممارسة ومزاولة تجارته أو زراعته أو صنعته أو إدارة شركته، إما بالذهاب وإما وهو هنالك يوفرون الإمكانات. كذلك الأستاذ الجامعي أو الأستاذ الحوزة أيضا من الحقوق حق لقاء أهله به، يعني ليش يحرمون من ذلك؟ بأي مناسبة أهل السجين بالأسبوع مرة يقدرون يلتقون به، هذا إذا يسمحون. في الدول الدكتاتورية أحيانا سنة ما يشوف أهله وما يشوفه، وأضعتم حقهم وأضعتم حقه أيضا، هو السجين بس ليش تحرموا من رؤية أهله؟ فمن حقوق السجين على الدولة أن توفر الدولة في السجن أماكن بحيث إذا أهله يريدون يباتون عندهم يباتون عنده، هذا حق واجب على الدولة، إذا هو ما يقدر يطلع برا يعني يخافون من هربه. الآن العلم متطور، يعني يمكن أنه تطويق هذه القضية، إذ لعله يقال أنه إذا هذا خلوه يروح للعمل أو يروح الجامعة ويدرس يشرد، لا، الآن العلم متطور، يضعون في السوار معين في يده فيعطي إشارة معينة لو تجاوز المنطقة الجغرافية المحددة له أنه لا يتجاوزها، فالشرطة يعرفون أنه تجاوز يقولون يلاحقوا. يعني أكو أيضا سبل علمية، وإن كان في الوازع النفسي كفاية، وهذا له حديث مطول نتركه لمحلية، أنه في الحكومة الإسلامية لو طبقت قوانين الإسلام حقيقة، فإن نسبة هروب السجناء حتى بدون هذه الطرق العلمية تكون جدا ضئيلة، هذا بحث في محله. لكن نقول أنه الحق الثالث أنه يسمحوا له يروح إلى أهله مثلا بالأسبوع ليلة خمس ليالي، ولازم يكون في السجن هناك، تكون هناك إمكانات بحيث السجناء أهلهم يجون، وتتصورون هذا كم ينفع الاقتصاد، يعني مع قطع النظر عن الجانب الديني والحق الشرعي والعقلاء، إذا نفكر اقتصاديا في الموضوع، لأن هذا السجن عندما يسجن وأهله محرومين منه، تتصورون كم هذا يحطم أعصابهم ويحطم صحتهم، وكم هذا يكلف الدولة من فلوس في الجانب الصحي وفي جانب الرعاية الصحية، أو كم يكلف هؤلاء المساكين، وكم تحدث من عقد نفسية، وهذا السجين عندما بعدين يطلع راح يصير كقنبلة موقوتة. إذا نفكر بهذا المنظار وإطار أوسع مما سنفصله لاحقا إن شاء الله، نجد أن هذه الحقوق من الحقوق العقلائية أيضا، ليس فقط مجرد إحنا كمتشرع قاعد نقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم وحقوقهم، هذه القاعدة الفقهائية المصطيدة، هذا الحق ليس يحق للحاكم أن يصادره، والمقدار اللي يقدر يصادره السجن جسده، أما يصادر حقوقه فليس له ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.